يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات، المهم تسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها تقول: جدتي امرأة كبيرة في السن، ذهبت مع أبناء أخيها وزوجة أخيها للحج، وبعد أن أتموا مناسك الحج تركوا جدتي دون طواف الوداع بحجة أنه لا ضرورة له، علما بأنها كانت ترغب بأداء طواف الوداع. ما حكم الشرع في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: طواف الوداع واجب من واجبات الحج، يفعله الإنسان عندما يريد السفر من مكة بعد انتهاء أعمال الحج، ويعفى عن المرأة إذا كانت حائض أو نفساء، فإنه يسقط عنها طواف الوداع. وإذا طاف الشخص طواف الحج عند السفر إذا كان مفردا أو كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم وطاف طواف الحج عند السفر، فإنه يكفيه عن طواف الوداع. هذه المرأة إذا لم تكن حائضا ولم تكن نفسا، فإن طواف الوداع واجب عليها وقد تركته. وعندما يترك الشخص طواف الوداع وهو واجب عليه، يجب عليه فدية، ذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم، تجزئ أضحية، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يسأل صاحب هذه الرسالة فيقول: إنني طالب وأقلق قبيل الامتحان، فهل هناك من دعاء مأثور أو ذكر يفيدني في تهدئة حالتي النفسية؟ وهل قراءة سورة الضحى تنفع لهذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: في مثل هذه أو في هذه الحالة وفي غيرها من الأحوال التي تعرض للإنسان وتكون مؤثرة عليه، يدعو الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، يكون صادقا في دعائه ويكثر من الدعاء. والله سبحانه وتعالى أمر بدعائه ووعد الاستجابة، وعلى الإنسان أن يتفقد نفسه لأنه قد يكون هناك موانع لقبول الدعاء تكون موجودة في الشخص، فعلى الشخص أن يتفقد نفسه من جهة محافظته على أوامر الله، هل هو محافظ عليها أو يحصل منه خلل في بعضها، وهكذا بالنظر لما حرم الله جل وعلا ينظر في نفسه هل ارتكب شيئا من المحرمات، وإذا كان ذلك كذلك فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، وهكذا بالنظر لحقوق المخلوقين ينظر هل اعتدى على أحد من الناس، وقد يكون هذا الشخص ألحقه حرجا وتكون هذه عقوبة من العقوبات العاجلة على الإنسان، فعلى الإنسان أن يصفي نفسه من الموانع التي تمنع قبول الدعاء، وعليه أن يكثر من الدعاء وأن يصدق في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: امرأة توفي زوجها وهي مرضع، فقدمت إليها امرأة أخرى تعاني مرضا في ثدييها وترغب في إرضاع وليدها من المرأة الأولى المتوفى عنها، فهل على هذه المرأة الأرملة الاستئذان من أحد لكي ترضع للمرأة الثانية؟
الجواب: ليس عليها أن تستأذن من أحد، فإذا أرادت أن ترضع هذا الولد أو أن ترضع غيره ويكون في سن الرضاع فلها ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يوجد لبعض الناس حقوق شخصية عليه وقد توفوا، فهل يجوز أن أؤدي العمرة عنهم لقاء حقوقهم المترتبة عليه نظرا لعدم إمكانية السماح منهم أو أداء حقوقهم إليهم، حيث أن حقوقهم معنوية، ومن ناحية أخرى يتعذر علي طلب السماح منهم لسبب أو لآخر؟
الجواب: الحقوق التي للمخلوق على المخلوق إذا كان من عليه الحق يستطيع أن يؤدي الحق الذي عليه لصاحبه إذا كان موجودا أو لورثته تعين عليه ذلك، وإذا لم يتمكن من أداء الحق الذي عليه لهذا الشخص، وهو مثلا حق مالي، لأن هذا الشخص يكون معدوما، يكون قد مات ولا يعرف له ورثة، فإنه يتصدق بهذا المال على نية صاحبه، وإذا كان هذا الشخص الذي عليه الحق حق، هذا الحق حق معنوي وبإمكانه أن يستبيح صاحب الحق فإنه يستبيحه، وإذا كان لا يتمكن من استباحته لمانع يعلمه هو من نفسه لاعتقاده أنه إذا ذهب لطلب مسامحته سيترتب على ذلك حصول مفسدة أعظم من المصلحة التي يريدها، فحينئذ لا حاجة إلى الذهاب إليه، ولكن يدعو له ويتصدق عنه. أما بالنظر للعمرة فإذا كان موجودا فإنه لا يعتمر عنه إلا بإذنه، أما إذا كان ميتا وأراد أن يحسن إليه بعمرة أو بحج فهذا راجع إليه، وهو أعلم بنفسه وأعلم بالحق الذي عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا أصوم أياما متتالية مع الاثنين أحيانا، هل في ذلك شيء؟
الجواب: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا أردت أن تأخذ بهذه الأفضلية فهذا راجع إليك بحسب معرفتك لقدرتك البدنية والظروف التي تعيشها. وإذا كان ذلك لا يمكنك فبإمكانك أن تصوم 3 أيام من كل شهر، وهي 13، 14، 15، وبإمكانك أيضا أن تصوم 2 و5. وإذا أردت أن تصوم قبل يوم 2 أو أردت أن تصوم قبل يوم 5، مثلا تصوم 3 و4 و5 أو تصوم 7 و1 و2، فالأمر في هذا واسع. وكذلك من الأفضل صيام 10 ذي الحجة وصيام يوم عرفة، وكذلك صيام 9 و10 من شهر محرم أو 10 و11، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ عبد الله فيقول: ما الحكم في رجل يؤدي الصلاة دائما لكنه لا يتعامل مع المسلمين بما يرضي الله، أي لا يلتزم بالحلال والحرام، وخاصة في الأرزاق التي هي حق للناس؟
الجواب: الله جل وعلا له حقوق على عباده أوجبها عليهم، وحقوق مندوبة، يعني أن الإنسان يفعلها على سبيل الأفضلية. فمثلا الصلوات 5 حق واجب لله جل وعلا، والرواتب التابعة لها هذه مندوب للشخص أن يفعلها، وهكذا سائر ما أوجبه الله من حقوق بدنية محضة أو مالية محضة أو حقوق بدنية مالية. أما حقوق الآدميين فلا شك أنه واجب على الإنسان، يعني لا يجوز للإنسان أن يتعدى على حقوق الناس، كما أنه لا يجيز هو للناس أن يتعدوا على حقه. ومما يحسن التنبيه عليه أن بعض الناس قد يكون عمله وأداؤه لحق الله جل وعلا مؤثرا عليه في أداء حقوقه للآدميين، أي أنه عندما يقوم بحقوق الله جل وعلا يكون ذلك سببا في ورعه، فلا يتعدى على حق أحد، وإذا كان لأحد حقا عليه فإنه يؤديه. ومن الناس من يؤدي حق الله ولكن لا يكون أداؤه لحق الله مؤثرا في انتهاكه لحقوق الآدميين، وقد يكون أيضا أداؤه لبعض حقوق الله لا يكون مؤثرا على حقوق الله الأخرى. فعلى سبيل المثال تجد الشخص يصلي ويصوم ولكنه يتثاقل أو يمنع أداء الزكاة، تجد الشخص يصوم ويصلي ويأخذ الرشوة ويعطي الرشوة، تجد الشخص يصوم ويصلي ويتعامل بالربا، تجد الشخص يصوم ويصلي ويأكل أموال الناس بالباطل، تجد الشخص يصوم ويصلي قد يكون في روضة المسجد، ولكن عندما تتعامل معه تجد الغش في قوله وتجد الغش في البضاعة التي يعرضها، إما من ناحية الكيف وإما من ناحية الكم وإما من ناحية السعر إلى غير ذلك من وجوه الغش التي هي موجودة في تعامل الناس. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يعلم أن ما يحصل منه من خير مسجل في صحائف أعماله، وما يحصل منه من سوء فإنه مسجل في صحائف أعماله، وسيقرأ هذه الصحائف بنفسه يوم القيامة، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلى المسلم أن يحرص على التخفيف عن نفسه من جهة الذنوب، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. يسألكم شيخ عبد الله وفقكم الله، يقول: هناك حديث معناه من أكل 7 مرات من تمر المدينة لم يصبه السحر، يرجى أن تصححوا لنا نص هذا الحديث، وهل هناك فضائل لتمر المدينة؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
الجواب: تفضيل شيء على شيء قد يكون من الناحية من جهة سنن الله الكونية، قد يكون من جهة سنن الله الكونية، فالشخص عندما يعمل موازنة بين بعض الملبوسات أو بعض المشروبات أو المأكولات أو بعض الأمكنة، فإنه يجد تفاضلا فيما بينها، وهذا التفاضل راجع إلى سنن الله الكونية، وهذا أمر مشاهد. أما التفضيل بالنظر إلى سنن الله الشرعية، فالتفضيل باعتبار سنن الله الشرعية هذا الأصل فيه التوقيف، الأصل فيه التوقيف، فالتفضيل بين الأمكنة كتفضيل مكة والمدينة والمسجد الأقصى على سائر البقاع، وتفضيل الأزمنة وتفضيل الأشخاص إلى غير ذلك من وجوه التفضيل الشرعية، فهذه القاعدة فيها أن الأصل فيها التوقيف، بمعنى أنه لا يقال إن هذا له فضيلة شرعية إلا بدليل شرعي يدل على ذلك. وبناء على ما سبق، فهذه المسألة المسؤول عنها هي من هذا الباب، هي من باب سنن الله الشرعية، وهو أن من أكل 7 تمرات، من أكل أو من أكل 7 تمرات لم يصبه سم ولا سحر. وجاء في صحيح مسلم: من تصبح 7 تمرات من عجوة المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا هو أن هذا خاص بتمر المدينة، بعجوة المدينة خاص بها، وهذه خصوصية شرعية، وكما سبق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت أن هناك دعاء يقوله الزوج عندما يريد إتيان أهله، هل تذكرونني بهذا الدعاء؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
الجواب: أن الشخص عندما يريد ذلك فإنه يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن رزق في هذا الاتصال إن رزق بولد فإن الشيطان لا يقدر عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد القادر محمد عبد القادر سوداني يعمل في خميس مشير بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: ما هو العمل الذي يرجو به العبد النجاة يوم القيامة بعد رحمة الله تعالى؟
الجواب: الإنسان يعمل أعمالا صالحة ولا يدري هل تقبل منه أو لا، ويمتثل اجتناب أمور محرمة، يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، ويخاف من عقوبته إن وقع فيها، ولا يدري هل يقبل منه ذلك أم لا. وعلى الإنسان أن يسير في حياته بين الخوف والرجاء، ولكنه يغلب جانب الخوف في صحته، وتغليبه جانب الخوف من جهتين. أما الجهة الأولى فإنه يغلب جانب الخوف فيما عمله من أعمال صالحة يخاف ألا تقبل منه، وخوفه هذا يدفعه إلى الإكثار من الأعمال الصالحة. والثاني: قد يقع في أمر محرم بترك واجب أو فعل شيء محرم، ويخاف أنه إذا تاب منه فإن توبته لا تقبل، وهذا يفيده من جهتي أنه لا يعود إلى مثل هذا العمل من جهة، ويكثر العمل الصالح من جهة أخرى. هذا إذا سار في صحته وغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. أما في حال مرضه وقرب وفاته فإنه يغلب جانب الرجاء، وذلك من جهتين. أما الجهة الأولى فهو يغلب جانب الرجاء فيما عمله من أعمال صالحة أن الله يغفرها وأن الله يقبلها، وما عمله من أعمال سيئة أن الله يتوب عليه، فإن الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه. ولهذا يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا سؤالا آخر فيقول: من هم الآمنون من عذاب الله تعالى؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق اليهود والنصارى، وذكر افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، فقال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلى المسلم أن يتأمل كتاب الله جل وعلا ويعمل بما يخصه من كتاب الله جل وعلا، بما يخصه سواء كان هذا الخصوص قاصرا عليه أو كان متعديا منه إلى غيره، كالشخص يكون مسؤولا عن غيره فيؤدي هذه المسؤولية. ويتأملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملوا كما عمل في القرآن، ويحرص بقدر استطاعته أن يؤدي ما أوجب الله عليه من جهة، ويحرص أيضا على كثرة النوافل من جهة أخرى، سواء كانت هذه النوافل من العبادات البدنية المحضة أو المالية المحضة كالصدقات، أو البدنية المالية كالحج. ويحرص أيضا على تجنب جميع الأسباب التي تكون مغضبة لله جل وعلا، وهو مع ذلك كله يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. ومما يحسن التنبيه عليه أن الشخص لا يقنط من رحمة الله، ولكنه لا يغتر بما يفعله من أعمال صالحة، فقد يعمل أعمالا صالحة ويصاب بغرور في هذه الأعمال، وينتج من هذا الغرور أن تحبط أعماله. ولهذا الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، لأنه رأى نفسه هو أنه مستقيم وأن هذا الشخص منحرف، فاغتر بنفسه فقال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات، المهم تسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها تقول: جدتي امرأة كبيرة في السن، ذهبت مع أبناء أخيها وزوجة أخيها للحج، وبعد أن أتموا مناسك الحج تركوا جدتي دون طواف الوداع بحجة أنه لا ضرورة له، علما بأنها كانت ترغب بأداء طواف الوداع. ما حكم الشرع في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: طواف الوداع واجب من واجبات الحج يفعله الإنسان عندما يريد السفر من مكة بعد انتهاء أعمال الحج، ويعفى عن المرأة إذا كانت حائض أو نفساء فإنه يسقط عنها طواف الوداع. وإذا طاف الشخص طواف الحج عند السفر إذا كان مفردا أو كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم وطاف طواف الحج عند السفر فإنه يكفيه عن طواف الوداع. هذه المرأة إذا لم تكن حائضا ولم تكن نفسا فإن طواف الوداع واجب عليها وقد تركته، وعندما يترك الشخص طواف الوداع وهو واجب عليه يجب عليه فدية، ذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم تجزئ أضحية، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يسأل صاحب هذه الرسالة فيقول: إنني طالب وأقلق قبيل الامتحان، فهل هناك من دعاء مأثور أو ذكر يفيدني في تهدئة حالتي النفسية؟ وهل قراءة سورة الضحى تنفع لهذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: في مثل هذه أو في هذه الحالة وفي غيرها من الأحوال التي تعرض للإنسان وتكون مؤثرة عليه، يدعو الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، يكون صادقا في دعائه ويكثر من الدعاء. والله سبحانه وتعالى أمر بدعائه ووعد الاستجابة، وعلى الإنسان أن يتفقد نفسه لأنه قد يكون هناك موانع لقبول الدعاء تكون موجودة في الشخص، فعلى الشخص أن يتفقد نفسه من جهة محافظته على أوامر الله، هل هو محافظ عليها أو يحصل منه خلل في بعضها، وهكذا بالنظر لما حرم الله جل وعلا ينظر في نفسه هل ارتكب شيئا من المحرمات، وإذا كان ذلك كذلك فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، وهكذا بالنظر لحقوق المخلوقين ينظر هل اعتدى على أحد من الناس، وقد يكون هذا الشخص ألحقه حرجا وتكون هذه عقوبة من العقوبات العاجلة على الإنسان، فعلى الإنسان أن يصفي نفسه من الموانع التي تمنع قبول الدعاء، وعليه أن يكثر من الدعاء وأن يصدق في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: امرأة توفي زوجها وهي مرضع، فقدمت إليها امرأة أخرى تعاني مرضا في ثدييها وترغب في إرضاع وليدها من المرأة الأولى المتوفى عنها، فهل على هذه المرأة الأرملة الاستئذان من أحد لكي ترضع للمرأة الثانية؟
الجواب: ليس عليها أن تستأذن من أحد، فإذا أرادت أن ترضع هذا الولد أو أن ترضع غيره ويكون في سن الرضاع فلها ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يوجد لبعض الناس حقوق شخصية عليه وقد توفوا، فهل يجوز أن أؤدي العمرة عنهم لقاء حقوقهم المترتبة علي نظرا لعدم إمكانية السماح منهم أو أداء حقوقهم إليهم حيث أن حقوقهم معنوية؟ ومن ناحية أخرى يتعذر علي طلب السماح منهم لسبب أو لآخر.
الجواب: الحقوق التي للمخلوق على المخلوق إذا كان من عليه الحق يستطيع أن يؤدي الحق الذي عليه لصاحبه إذا كان موجودا أو لورثته تعين عليه ذلك، وإذا لم يتمكن من أداء الحق الذي عليه لهذا الشخص وهو مثلا حق مالي، لأن هذا الشخص يكون معدوما، يكون قد مات ولا يعرف له ورثة، فإنه يتصدق بهذا المال على نية صاحبه. وإذا كان هذا الشخص الذي عليه الحق حق، هذا الحق حق معنوي وبإمكانه أن يستبيح صاحب الحق فإنه يستبيحه، وإذا كان لا يتمكن من استباحته لمانع يعلمه هو من نفسه لاعتقاده أنه إذا ذهب لطلب مسامحته سيترتب على ذلك حصول مفسدة أعظم من المصلحة التي يريدها، فحينئذ لا حاجة إلى الذهاب إليه، ولكن يدعو له ويتصدق عنه. أما بالنظر للعمرة فإذا كان موجودا فإنه لا يعتمر عنه إلا بإذنه، أما إذا كان ميتا وأراد أن يحسن إليه بعمرة أو بحج فهذا راجع إليه وهو أعلم بنفسه وأعلم بالحق الذي عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا أصوم أياما متتالية مع الاثنين أحيانا، هل في ذلك شيء؟
الجواب: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا أردت أن تأخذ بهذه الأفضلية فهذا راجع إليك بحسب معرفتك لقدرتك البدنية والظروف التي تعيشها، وإذا كان ذلك لا يمكنك فبإمكانك أن تصوم 3 أيام من كل شهر، وهي 13، 14، 15، وبإمكانك أيضا أن تصوم 2 و5. وإذا أردت أن تصوم قبل يوم 2 أو أردت أن تصوم قبل يوم 5، مثلا تصوم 3 و4 و5 أو تصوم 7 و1 و2، فالأمر في هذا واسع. وكذلك من الأفضل صيام 10 ذي الحجة وصيام يوم عرفة، وكذلك صيام 9 و10 من شهر محرم أو 10 و11، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ عبد الله فيقول: ما الحكم في رجل يؤدي الصلاة دائما لكنه لا يتعامل مع المسلمين بما يرضي الله، أي لا يلتزم بالحلال والحرام، وخاصة في الأرزاق التي هي حق للناس؟
الجواب: الله جل وعلا له حقوق على عباده أوجبها عليهم، وحقوق مندوبة، يعني أن الإنسان يفعلها على سبيل الأفضلية، فمثلا الصلوات 5 حق واجب لله جل وعلا، والرواتب التابعة لها هذه مندوب للشخص أن يفعلها، وهكذا سائر ما أوجبه الله من حقوق بدنية محضة أو مالية محضة أو حقوق بدنية مالية. أما حقوق الآدميين فلا شك أنه واجب على الإنسان ألا أن يعني لا يجوز للإنسان أن يتعدى على حقوق الناس، كما أنه لا يجيز هو للناس أن يتعدوا على حقه. ومما يحسن التنبيه عليه أن بعض الناس قد يكون عمله وأداؤه لحق الله جل وعلا مؤثرا عليه في أداء حقوقه للآدميين، أي أنه عندما يقوم بحقوق الله جل وعلا يكون ذلك سببا في ورعه، فلا يتعدى على حق أحد، وإذا كان لأحد حقا عليه فإنه يؤديه. ومن الناس من يؤدي حق الله ولكن لا يكون أداؤه لحق الله مؤثرا في انتهاكه لحقوق الآدميين، وقد يكون أيضا أداؤه لبعض حقوق الله لا يكون مؤثرا على حقوق الله الأخرى. فعلى سبيل المثال تجد الشخص يصلي ويصوم ولكنه يتثاقل أو يمنع أداء الزكاة، تجد الشخص يصوم ويصلي ويأخذ الرشوة ويعطي الرشوة، تجد الشخص يصوم ويصلي ويتعامل بالربا، تجد الشخص يصوم ويصلي ويأكل أموال الناس بالباطل، تجد الشخص يصوم ويصلي قد يكون في روضة المسجد ولكن عندما تتعامل معه تجد الغش في قوله وتجد الغش في البضاعة التي يعرضها، إما من ناحية الكيف وإما من ناحية الكم وإما من ناحية السعر إلى غير ذلك من وجوه الغش التي هي موجودة في تعامل الناس. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يعلم أن ما يحصل منه من خير مسجل في صحائف أعماله، وما يحصل منه من سوء فإنه مسجل في صحائف أعماله، وسيقرأ هذه الصحائف بنفسه يوم القيامة، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلى المسلم أن يحرص على التخفيف عن نفسه من جهة الذنوب، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. يسألكم شيخ عبد الله وفقكم الله، يقول: هناك حديث معنا من أكل 7 تمرات من تمر المدينة لم يصبه السحر، يرجى أن تصححوا لنا نص هذا الحديث، وهل هناك فضائل لتمر المدينة؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
الجواب: تفضيل شيء على شيء قد يكون من الناحية من جهة سنن الله الكونية، قد يكون من جهة سنن الله الكونية. فالشخص عندما يعمل موازنة بين بعض الملبوسات أو بعض المشروبات أو المأكولات أو بعض الأمكنة، فإنه يجد تفاضلا فيما بينها، وهذا التفاضل راجع إلى سنن الله الكونية، وهذا أمر مشاهد. أما التفضيل بالنظر إلى سنن الله الشرعية، فالتفضيل باعتبار سنن الله الشرعية هذا الأصل فيه التوقيف، الأصل فيه التوقيف، فالتفضيل بين الأمكنة كتفضيل مكة والمدينة والمسجد الأقصى على سائر البقاع، وتفضيل الأزمنة وتفضيل الأشخاص إلى غير ذلك من وجوه التفضيل الشرعية، فهذه القاعدة فيها أن الأصل فيها التوقيف، بمعنى أنه لا يقال إن هذا له فضيلة شرعية إلا بدليل شرعي يدل على ذلك. وبناء على ما سبق، فهذه المسألة المسؤول عنها هي من هذا الباب، هي من باب سنن الله الشرعية، وهو أن من أكل 7 تمرات، من أكل أو من أكل 7 تمرات لم يصبه سم ولا سحر. وجاء في صحيح مسلم من تصبح 7 تمرات من عجوة المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا هو أن هذا خاص بتمر المدينة، بعجوة المدينة خاص بها، وهذه خصوصية شرعية، وكما سبق. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت أن هناك دعاء يقوله الزوج عندما يريد إتيان أهله، هل تذكرونني بهذا الدعاء؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
الجواب أن الشخص عندما يريد ذلك فإنه يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن رزق في هذا الاتصال، إن رزق بولد، فإن الشيطان لا يقدر عليه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد القادر محمد عبد القادر سوداني يعمل في خميس مشيط بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: ما هو العمل الذي يرجو به العبد النجاة يوم القيامة بعد رحمة الله تعالى؟
الجواب: الإنسان يعمل أعمالا صالحة ولا يدري هل تقبل منه أو لا، ويمتثل اجتناب أمور محرمة، يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، ويخاف من عقوبته إن وقع فيها، ولا يدري هل يقبل منه ذلك أم لا. وعلى الإنسان أن يسير في حياته بين الخوف والرجاء، ولكنه يغلب جانب الخوف في صحته، وتغليبه جانب الخوف من جهتين. أما الجهة الأولى فإنه يغلب جانب الخوف فيما عمله من أعمال صالحة، يخاف ألا تقبل منه، وخوفه هذا يدفعه إلى الإكثار من الأعمال الصالحة. والثاني قد يقع في أمر محرم بترك واجب أو فعل شيء محرم، ويخاف أنه إذا تاب منه فإن توبته لا تقبل، وهذا يفيده من جهتي أنه لا يعود إلى مثل هذا العمل من جهة، ويكثر العمل الصالح من جهة أخرى. هذا إذا سار في صحته وغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. أما في حال مرضه وقرب وفاته فإنه يغلب جانب الرجاء، وذلك من جهتين. أما الجهة الأولى فهو يغلب جانب الرجاء فيما عمله من أعمال صالحة أن الله يغفرها وأن الله يقبلها، وما عمله من أعمال سيئة أن الله يتوب عليه، فإن الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه. ولهذا يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا سؤالا آخر فيقول: من هم الآمنون من عذاب الله تعالى؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق اليهود والنصارى، وذكر افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، فقال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلى المسلم أن يتأمل كتاب الله جل وعلا ويعمل بما يخصه من كتاب الله جل وعلا، بما يخصه سواء كان هذا الخصوص قاصرا عليه أو كان متعديا منه إلى غيره، كالشخص يكون مسؤولا عن غيره فيؤدي هذه المسؤولية، ويتأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل كما عمل في القرآن، ويحرص بقدر استطاعته أن يؤدي ما أوجب الله عليه من جهة، ويحرص أيضا على كثرة النوافل من جهة أخرى، سواء كانت هذه النوافل من العبادات البدنية المحضة أو المالية المحضة كالصدقات، أو البدنية المالية كالحج. ويحرص أيضا على تجنب جميع الأسباب التي تكون مغضبة لله جل وعلا، وهو مع ذلك كله يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. ومما يحسن التنبيه عليه أن الشخص لا يقنط من رحمة الله، ولكنه لا يغتر بما يفعله من أعمال صالحة، فقد يعمل أعمالا صالحة ويصاب بغرورا في هذه الأعمال، وينتج من هذا الغرور أن تحبط أعماله. ولهذا الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، لأنه رأى نفسه هو أنه مستقيم وأن هذا الشخص منحرف، فاغتر بنفسه فقال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين. وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.